إذن أهلاً وسهلاً بكم مستمعي الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامجنا الطبي لأنك الحياة، ولأنك الحياة بنختار المواضيع اللي بتكون لها علاقة بصحتك وبتأثر على الصحة الإنجابية وأيضاً الصحة العامة لك عزيزة المرأة. في برنامجنا لهذا اليوم إن شاء الله سنناقش موضوع تليف الرحم أو التليف الرحمي اللي بيعتبر من المشاكل الصحية الشائعة اللي تؤثر على العديد من النساء في مختلف الأعمار أيا كانت، سواء حديثة البلوغ أو في سن مقتبل العمر أو قرب سن اليأس اللي هو سن الأمل بالأصح، خاصة في وتصيب هذه التليفات خاصة النساء في مرحلة الإنجاب. طبعا التليف الرحمي معروف أيضا باسم الأورام الليفية اللي هو عبارة عن نمو غير سرطاني لا قدر الله يحدث في جدران الرحم. عم تعرف على المزيد من هذه عن هذا الموضوع ومن هذه الأمراض الذي ممكن تصيب أو تعيق حركة الإنجاب أو تعيق صحة المرأة في الجانب الإنجابي. طبعا الأنسجة العضلية والأنسجة الضامة هي قد تكون الأكثر ضررا أو قد تكون هي من الخصائص التي تتميز بها هذه الأورام عن غيرها من الأورام التي قد تصيب النساء، وقد تصيب حوالي 20-50% من النساء في سن الإنجاب، ولكن قد لا تظهر لها أي أعراض في بعض الحالات. طبعا بتتعدد الأسباب لإصابة المرأة بالتليف الرحمي، حيث يعتقد أن العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية والبيئية قد تلعب دورا مهما في إظهار أعراض قد تكون في امرأة ولا توجد في الأخرى، مثل النزيف وكذلك الآلام أو لا قدر الله الذي هي الأورام والنزيف الغزير الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة إذا لم تعالج وإذا كان هنالك سوء إدارة صحية لهذا الموضوع. طبعا إن شاء الله سنستعرض أيضا العلاجات والأدوية وأيضا طرق التشخيص والوقاية وتعزيز الصحة مع الدكتورة سحر الجوفي ضيفتنا في هذه الحلقة. لنذهب وإياكم لفقرة الاستطلاع الميداني مع الزميل عقيل شمسان، ثم نكمل وإياكم حلقتنا لهذا اليوم.
شوف، التليف الرحم مشكلة شائعة جدا عند النساء، وأعراضه أحيانا تكون واضحة وأحيانا تمر مرور عابر. من العلامات التي غالبا تبان، أولا نزيف غزير أثناء الدورة الشهرية، وأحيانا آلة متكررة في الحوض أو في أسفل الظهر، وأحيانا المرأة تلاحظ أن بطنها فيه انتفاخ أو صار كبير دون وزن حقيقي واضح، وبالتالي كثير من هذه الحالات تكتشف عن طريق الصدفة أثناء فحص روتيني معين. لكن الأعراض لما تتكرر تكون إشارة قوية أنه هناك مشكلة، وهنا الفحص المبكر مهم جدا لأنه يحدد شدة الحالة ويخلي العلاج أسهل سواء بالأدوية أو بالتدخل الجراحي. يعني الوعي بالأعراض أول خطوة لحماية خصوبة المرأة وصحتها بشكل عام، لذلك المتابعة مهمة جدا.
والله كله على حسب يعني فترة التعافي بعد العملية بتختلف من وحدة لوحدة، وكمان على نوع العملية نفسها. يعني لو كانت الولادة القيصرية عادة تخرج الأم من 4-6 أسابيع عشان ترجع تتحرك طبيعي وتعمل شغلها اليومي، أول أسبوعين بيكون وقع بالجرح وصعوبة في الحركة، بس مع الوقت والراحة والأمور تتحسن. لو كانت عملية إزالة تليف بالرحم لو سووها بفتح البطن التعافي ممكن يأخذ من 6-8 أسابيع، ولو بالمنظار يعني فتحات صغيرة تكون أسرع تقريبا من 2-4 أسابيع. وفي عوامل تخلي التعافي أسرع أو أبطأ زي صحة المرأة قبل العملية إذا عندها فقر دم أو أمراض ثانية، وكمان لو اهتمت بالأكل الكويس والراحة وزيارة الدكتور لو حصل أي التهاب أو نزيف. يعني بشكل عام الواحدة تحتاج من شهر لشهرين تقريبا عشان تتعافى تماما.
اتخذ خطوات معينة لتقليل خطر الإصابة بتليف الرحم، متابعة منتظمة عند الدكتورة النساء والولادة، وكشف الأورام اللي فيها مبكرا ما لقتها.
تليف الرحم مش شرط يمنع الحمل عند كل النساء، لكن أحيانا يسبب مشاكل ليش، لأنه ممكن يغير شكل تجويف الرحم أو يضغط على قنوات فالوب، وهذا يخلي وصول البويضة أصعب أو حتى يسبب جهاضات متكررة. كمان التليف الكبير ممكن يعمل نزيف أو يسبب ألم ويؤثر على انتظام الدورة، كل هذا ينعكس على الخصوبة، بس بنفس الوقت في كثير من النساء عندهم تليف ويحملن طبيعي وما بوش أي مشكلة، فالموضوع يعتمد بشكل أساسي على حجم التليف ومكانه داخل الرحم، والأطباء اليوم عندهم حلول سواء بالأدوية أو بالجراحة. لو كان التليف مؤثر بشكل واضح على الحمل أو على صحة المرأة، يعني الخلاصة تليف الرحم ممكن يؤثر لكن مش حكم نهائي، وكل حالة ولها حلها.
بالنسبة لتأثير تليف الرحم على الخصوبة والحمل، يكون تأثيره على الحمل في زيادة خطورة الإجهاض، الولادة المبكرة، مضاعفات الولادة، مشاكل في نمو الجنين. ومن الأعراض الشائعة لتليف الرحم اضطرابات الدورة الشهرية، نزيف حاد وغزير خلال الدورة الشهرية، فترات حيض أطول من المعتاد، نزيف بين فترات الدورة الشهرية، الآلام والضغط، آلام في منطقة الحوض أو أسفل البطن، الشعور بالضغط أو الثقل في الحوض، آلام في أسفل الظهر. مشاكل أخرى: انتفاخ البطن، زيادة الحاجة إلى التبول بسبب الضغط على المثانة، صعوبة في التبول أو في إفراغ المثانة بشكل كامل، الإمساك بسبب الضغط على الأمعاء، فقر الدم وغيره.
وهذه عودة لكم مستمعي الأكارم أينما كنتم، أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، ونستضيف ونرحب بالدكتورة سحر الجوفي. كيف حالك دكتورة؟
أهلا وسهلا.
الله يسعدك يا رب العالمين. دكتورة، الموضوع اليوم مهم جدا جدا وله الكثير من التساؤلات، خاصة أنه قد تصيب النساء في سن الإنجاب، وما وهذا هو واحد من الأسباب الذي يمنع نساء في سن الإنجاب من الإنجاب، ومن هنا بتكون هي نقطة البداية. ما هو التليف الرحمي أو الأورام الرحمية اللي فيه، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ يعني لو تقدري تشرحي لنا، لأنه كلمة ألياف احنا عارفين أنها أشياء يعني أخرى، كيف تسمى بهذه التسمية؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم أولا على الاستضافة، ثانيا شكرا على طريقة استيعابكم لاسترسال المواضيع، وفعلا أنا سعيدة من نفسي وسعيدة منكم.
الله يسعدك يا رب،
لأنه حاسة أنه إحنا بنقدم شيء ومعلومات، لو في أحد متابع مستمر يكون عنده يعني حجم استفادة واسع
إن شاء الله بإذن الله، نحن نحقق ونرفع من مستوى الوعي، لأنه هذا هو هدفنا من الرسالة الإعلامية وخاصة من برنامج لأنك الحياة. تفضلي دكتور.
معنى تليف أو كلمة تليف معناها في شيء طرأ جديد على هذا العضو. لما نقول في تليف في أي عضو في هذا الـ في أي عضو من أعضاء الجسم، معناها العضو هذا طرأ عليه شيء جديد أو نما عليه شيء جديد، نمت عليه أنسجة غير طبيعية أو جاءت عليه أنسجة غير اللي كان متعارف عليه شكله سابقا. يعني مثل تليف الكبد، لما نسأل عن تليف الكبد، تليف الكبد بيكون فيه زي الندبات على جدار الكبد بتظهر، يعني هذه الأشياء أو هذا التليف دائما بيجيب آثار سلبية على العضو الموجود فيه. احنا اليوم هنتكلم عن التليف الرحمي، والتليف الرحمي أو الأمراض اللي فيه هي أنه هذا الرحم بيوصل لمرحلة من المراحل، وبعدين بتنمو عليه أنسجة، طبعا هي أنسجة غير سرطانية، هي حميدة، بتحصل تظهر أو تتكون في جدار الرحم، وبتمسك أحيانا حتى في العضلات، في عضلات الرحم، بتكون غير ملحوظة إلا بعد البحث والتشخيص والتدقيق. هذه ما نسميها الألياف أو التليفات الرحمية.
طيب دكتورة، ما هي أنواع هذه التليفات أو ما هي أنواع التليف أو الأورام اللي فيه اللي ممكن تصيب الرحم؟
أولا إحنا لا نذكرش كلمة أورام، خليها الأورام على جنب، إحنا بنتكلم عن التليف. قد يخافوا الناس من كلمة أورام، لكن إحنا نقول تليف الرحم. طبعا تليف الرحم إحنا نقدر نقسمه إلى ثلاثة أقسام. تليف ينمو داخل التجويف الرحمي، وتليف ينمو داخل جدار الرحم، وتليف ينمو خارج الرحم أو خارج سطح الرحم. ففي تليف ينمو في التجويف، وفي تليف يدخل في العضلة، وفي تليف يطلع على السطح الخارجي. هذه هي أنواع التليف اللي ممكن نلقاها.
ما هي خصائص كل نوع؟
خصائص إحنا ما نقدرش نقول إنه كل نوع معي خصائص معينة، هي خصائص عامة للتليف بشكل عام. يعني الآن مثلا حصل تليف داخل التجويف الرحمي أو خارج التجويف الرحمي أو ماسك في العضلة، هذا بيكون معه خصائص متشابهة. يعني أنا أول ما المريضة تجي لي بهذا الأعراض 1 2 3 4 5 أعرف إنه في تليف، بس فين مكان التليف هذا نكتشفه في المرحلة القادمة. لكن الأعراض اللي بتكون موجودة للثلاثة الأنواع، إنه بتجي لي هذه المرأة بتقول لي عندي نزيف مستمر لفترة طويلة، يعني عندي دورة شهرية طولها 20 يوم، وفي دم كل يوم يتجدد، معناها إنه نزيف مطول أو حيض غزير، في مشكلة خاصة للنساء اللي فوق 40 سنة بيكون هن الأكثر عرضة. أيضا بتقول لي عندي آلام في الحوض، آلام ما قدرش أجلس، ما قدرش أنام، ما قدرش عندها مشاكل. أيضا بتحس دائما بضغط، بما أنه هذا الرحم ملتهب إما في التجويف قلنا أو في العضلة أو في السطح الخارجي، فهو بشكل عام ملتهب، فبيسبب لي ضغط على المثانة والأمعاء. بتوصف لي المريضة وتقول لي بنحس هكذا حاجة في أسفل بطني كأنه مثل الحجر، بتبدأ توجعني، بنحس بألم. سبحان الله، في حالات كثيرة بيكون عندنا المشكلة البارزة اللي بنركز عليها أنه بيكون في مشاكل في الخصوبة، يعني هذه المرأة ما عاد بتحملش. معناها إيش نشخص؟ أنه هذا موجود تليف رحمي. تليف رحمي فين؟ داخل الرحم، خارج الرحم، ماسك في العضلة، هذا يطلع لنا المعلومة، هذا التشخيص الأدق.
عظيم جدا دكتورة. إذن بعد هذا الكلام المهم لازم نطلع فاصل إحنا والمستمعين، ومن ثم سنعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم.
الجيدي جابوا الغرام في انتصات ليل،
الجيدي
جابوا الغرام، جابوا الغرام،
الجيدي
جابوا الغرام، جابوا الغرام،
الجيدي
او جابوا الغرام ومشي حرام،
الجيدي
جاي يسقي عوينات بيا،
الجيدي
استغبي كيموت عليا،
الجيدي
انا حسابي في قلبه شعلة مقوية، يجيني يجري وخير بطويب لحديده مهما نمو ايش تغبي في موتانيا الشهيدي قبل غرام قبول الشهيدي اوي بيت علي سامر الشهيدي اللي شافوا يقول حركاني المجامل الشهيدي
إذن وهذه عودة لكم مستمع الكرام أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة مع الدكتورة سحر. طبعا تكلمت قبل فاصل الدكتورة عن أهم الأعراض الذي ممكن أن تصاب أو ممكن تظهر على مريضة أو تشتكي منها مريضة مصابة بالتليف الرحمي. طيب ما هي الأسباب التي ممكن تظهر أو تكون هي سبب في ظهور هذا المرض؟
الأسباب اللي بتؤدي إلى التليف الرحمي طبعا كثيرة، ولكن أنا الآن ممكن أذكر الأبرز فيها. طبعا من أبرز الأسباب لحدوث التليف الرحمي هي العامل الوراثي. العامل الوراثي هنا واحد من أهم اللاعبين في هذا الميدان. يعني لما بيكون في عائلة متوارث فيها الالتهابات الرحمية ومتوارث فيها التليفات الرحمية، ما تجيش واحدة تقول لي يا دكتوري ليش أنا طلع لي هذا التليف الرحمي وهي أصلاً أمها عندها وخالتها عندها وجدتها عندها. فالعامل الوراثي واحد من الأسباب اللي بيزيد احتمالية الإصابة بالتليف الرحمي. هذه نقطة واحد. النقطة الثانية الاضطراب الهرموني أو التغيرات الهرمونية، خاصة هرمون الاستروجين والبروجستيرون. هذا واحدة من الأشياء اللي لما بتحصل أو تطرأ على جسم المرأة بتؤثر في هذا الأنسجة الليفية اللي بتظهر وبتؤدي إلى زيادتها. النقطة الثالثة اللي تكون من الأسباب العمر. طبعا قلت لشنا أنه يزيد تزداد احتمالية الإصابة بهذه المشكلة بعد عمر 40 سنة. أيضا الفكرة الثانية أنه العوامل الكيميائية أو البيئية الموجودة فيها هذه المرأة قد ربما تكون موجودة إذا كانت طبيعة عملها مثلا تعامل مع كيماويات وغيرها، إنه بتسهم في زيادة احتمالية الإصابة بهذه الأورام أو التليفات. النقطة اللي بعدها اللي هي الأوبيس أو السمنة. السمنة والوزن الزايد طبعا من الأمور اللي أيضا تسهم في نمو الأورام الرحمية. والاختلالات الهرمونية أنا ذكرتها، أعيد أذكرها من جديد، إنه هي واحدة من أهم الأشياء اللي بتؤدي إلى الإصابة بهذه المشكلة أو هذا المرض.
طيب كيف تكون السمنة هنا هو عامل أو عامل مسبب أو قد يكون سبب حقيقي في إصابة المرأة بالتليف؟ ما علاقة السمنة بتليف الرحم؟
طبعا إحنا نعرف إنه السمنة أو الوزن الزايد دائما بيكون له تأثير، ودائما يعني الاختلالات الهرمونية دائما بتكون موجودة عند أصحاب الوزن الزائد. والدهون الزائدة أيضا في الجسم بتؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الأستروجين. زيادة هرمون الأستروجين دائما الألياف الرحمية هذه تستجيب للأستروجين، يعني لما يكون الأستروجين عالي الألياف الرحمية تكون مرتاحة وتزداد براحتها. إيش اللي سبب زيادة الأستروجين؟ وجود الزيادة في الدهون. إيش سبب زيادة الدهون؟ الوزن الزائد. الأمر الثاني، دائما أصحاب السمنة أو الوزن الزائد بيكون عندهم التهابات مزمنة في أجسامهم، والالتهابات المزمنة هذا أيضا تعطينا احتمالية الإصابة بخطر تكوين الأورام. الاختلالات الهرمونية طبعا مثل ما ذكرت أنا سابقا على الاستروجين، أيضا هنا أذكر البروجستيرون. فزيادة الاستروجين أو نقص البروجستيرون هذه كلها أشياء تؤثر على توازن نمو الأنسجة في الرحم، فبيكون هكذا التأثير. أيضا في مرض شائع جدا الكل أصبح يعرف عنه بعض المعلومات اللي هو مقاومة الإنسولين. السمنة دائما بتؤدي إلى مقاومة الإنسولين، ومقاومة الإنسولين بتؤدي إلى لخبطة الهرمونات، ولخبطة الهرمونات دائما بتؤدي لنا إلى حدوث الأورام أو الأورام الليفية. أيضا السمنة بتكون عامل مؤثر على الدورة الشهرية وبتعمل فيها لخبطة، فبيأثر ذلك ويؤدي إلى الإصابة بالأورام الليفية.
عظيم جدا. إذن دكتورة هذه كانت الأسباب، هل هنالك مثلا عوامل معينة قد مثلا العمر، أيضا تأخر سن البلوغ أو قرب سن اليأس، هل هذه عوامل ممكن تأثر أو تزيد من احتمالية إصابة النساء بالأورام اللي فيها؟
طبعا تؤثر أكيد، مثل ما قلنا إحنا قبل شوي العمر يؤثر، والسيدات اللي أعمارهن فوق 45 بيكون المعرضات. أيضا حتى التغذية يعني التمثيل الغذائي لحياة الإنسان ممكن أيضا يزيد. الضغط النفسي ممكن أيضا يأثر، لأنه المرأة هي عبارة عن كتلة من الهرمونات اللي بتتأثر بالقلق والضغط والاكتئاب والقلق، كل الأشياء اللي بتحصل حولها بتتأثر بها، فكلها بيكون لها دخل ودور.
إذن دكتورة عظيم جدا الكلام الذي فعلا وصلته للمستمعين. طيب ما هي المضاعفات التي ممكن أن تحصل بسبب هذا التليف أو هذا الأورام اللي فيها التي هي إن شاء الله أورام حميدة وليست سرطانية؟ تفضلي.
طبعا مضاعفات الإصابة بالتليف أو الأورام الليفية هي بتبدأ من قبل تشخيص المرض، يعني بتجي المريضة قد عندها مضاعفات موجودة، منها النزيف المفرط. يعني بتجي تقول لي إنه يا دكتورة أنا عندي نزيف، أصلا هي ليش جاءت للمستشفى؟ كيف اكتشفت إنه عندها في موجود قد ربما يكون في تليف في الرحم؟ هي ظهرت عليها أعراض، فظهور هذه الأعراض هي واحدة من المضاعفات. فالنزيف المفرط أثناء الدورة الشهرية واحد من المضاعفات الخطيرة اللي بتصيب النساء من ما بتوصلهن إلى فقر الدم. يعني في نساء بتوصل لعندي عندها فقر دم فظيع.
كيف ممكن تتعامل مع حالة فقر الدم؟
التعامل مع حالة فقر الدم في هذا الموضوع أنه أولا أنا أبدأ أعرف السبب. إذا عرفنا سبب يعني وجود هذا النزيف وفقدان الدم الغير مبرر، مباشرة إحنا نبدأ نعالج الموضوع. يعني أنا أقول لها طيب أنت سبب فقر الدم الموجود عندك هو النزيف الرحمي، هل أعالج أنا فقر الدم أو أعالج السبب الرئيسي؟ فوصولنا للتشخيص الحقيقي أنه في أورام ليفية هي اللي بتسبب النزيف واحدة من أهم المعالجات لفقر الدم. خلال فترة المعالجة ممكن ندعمها بالفيتامينات، ممكن ندعمها بالمكملات، ممكن ندعمها بأشياء كثيرة حتى تتجاوز هذه المرحلة. العرض الثاني أو أحد الأشياء المهمة اللي بتحصل في المضاعفات للإصابة بالتليفات الرحمية إنه المريضة بتكون عندها آلام مزمنة في الحوض. يعني بتجي لي تقول لي يا دكتورة أنا عندي نزيف مستمر بيستمر 20 يوم، وعندي ألم لا يطاق في الحوض، عندي ألم يعني مزمن، ما قدرش أنام، ما قدرش في الليل اكتلب، ما قدرش كذا. هذه كلها من الأشياء اللي هي واحدة من المضاعفات للتليف الرحمي. أيضا بيكون عندها في مشاكل في الخصوبة، يعني ما حملت أو قد لها سنوات جالسة تحاول أنه يحصل حمل وما بيحصلش هذا الحمل. ليش؟ لأنه أصلا الرحم فيه مشكلة، والرحم غير مهيئ أصلا لاستقبال أي حمل. أو بتكون من الأمهات اللي بيعانوا من إجهاضات متكررة. وفي بعض الحالات اللي بيحصل فيها الحمل وفي أورام ليفية موجودة في الرحم بتكون معرضة للإصابة بالولادة المبكرة. يعني هذه واحدة حملت عندها في بداية تليف في جدار الرحم وحصل عندها حمل، يا أما بيجهض هذا الحمل أو إذا ما أجهضش بتكون معرضة للإصابة بالولادة المبكرة. الأمر الثاني إنه بيحصل تبدأ تظهر عندها تغيرات جسدية، هذا واحد من المضاعفات. يعني مثلا واحدة تجي تقول لي إنه يا دكتور أنا بطني قدي كبير خلال هذا السنتين الأخيرة وأنا مش عارف ما هو السبب، بطني جالسة بتكبر. حتى في واحدة كانت تقول إنه هي جالسة تعمل رياضة وجسمها ما بيتغيرش، فتم الاكتشاف إنه السبب هو وجود أورام رحمية عندها، وجود تليف في الرحم. إضافة إلى ذلك من أهم المضاعفات اللي هو التأثير النفسي. طبعا يعني من المشكلات الطبية اللي بتكون مرتبطة بهذا التليف إنه دائما المرأة بيكون عندها مشاعر قلق، مشاعر اكتئاب، الأعراض هذه اللي بتظهر لها بشكل مستمر بتؤثر على نوعية الحياة، وبتتطلب فترات طويلة من الوقت من أجل التعافي بعد الجراحة مثلا أو بعد استخدام الأدوية. طبعا حتى الأدوية اللي بتاخذها لو أخذتها بيكون لها آثار جانبية، بيكون لها تأثير نفسي، بيكون لها، فهو ليس بالشيء الهين. هو صحيح انه هو شيء بسيط، انه مش سرطاني وانه مش خبيث ورم حميد، ولكن هو ايضا من اكثر المشكلات ارهاقا للنساء.
عظيم دكتورة، ان شاء الله السلامة لنا ولجميع النساء. بنطلع وإياكم مستمعينا فاصل قصير ثم نواصل.
كل الأماكن غير والناس والجو، حتى المناظر في وجوده غادت غير، ما هو غريب فعيني الكون يحلو، دام الغصن قلبه وانا عالغصن طير. كل الأماكن غير والناس والجو،
وانا
يغريني بحبه وانا اعشقه. كن البشر دنيا وهو دولة الخير، ما بذكر اسمه لو طلب اذكراله، وابعدها عن شعري وعن كل تعبير. يغريني بحبه وانا اعشقه. كن البشر دنيا وهو دولة الخير، ما بذكر أذكر له، وأبعدها عن شعري وعن كل تعبير.
عشقي معه فيها احترق شوق
محبة وتقدير.
عشقي معه
عشق الفراشات للضوء فيها احترق شوق ومحبة وتقدير.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص.
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن وهذه عودة لكم مستمع كريم أينما كنتم، أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة تكلمت قبل فاصل عن المضاعفات، ممكن أنه يعني تذكر المستمعين ما هي أبرز المضاعفات اللي ممكن تتعرض لها النساء بسبب إصابتهم بالتليف الرحمي؟
أنا ذكرت قبل الفاصل المضاعفات، أعيدهم بشكل سريع. يعني
في البداية ممكن أنه يكون النزيف الغزير أو المشاكل، ذكرتي لنا أنه النزيف الغزير أو أمراض الحوض أو الآلام الذي تختص بالحوض أو تكون شديدة ومؤلمة للنساء في هذه المرحلة. وأيضا ذكرتي لنا الكثير من مثلا الأشياء التي ممكن تصيب النساء على مدار المزاج والنفسية، ممكن أنها تأثر أيضا السمنة.
طبعا مضاعفات وجود ألياف رحمية إحنا ذكرناها قبل شوية وأنت الآن أعدتيها بشكل سريع. المضاعفات أنه أول ذكرنا فقر الدم، وقلنا أنه في مريضات بتوصل وهي مصابة بفقر دم، وفقر دم غير قادرين على معالجته لأنه السبب ورائه باقي. أيضا مشاكل الحمل والخصوبة قد تكون موجودة.
هذه من أبرز المشاكل،
من أبرز المضاعفات اللي بتكون موجودة عند الحالة المصابة بالتليف الرحمي. أيضا قلنا بتتأثر الأعضاء الداخلية وبيحصل ضغط أو بتحصل كبر في حجم البطن بسبب هذا الألم الذي موجود داخل، فبتتأثر المثانة، بتتأثر الأعضاء الداخلية والأمعاء، بتتأثر أيضا بتتأثر النفسية، لأنه غالبا بتظهر هذه الأشياء من خلال الاستخدام للأدوية، فبتكون هنا هي المشكلة.
طيب هل يمكن أن تؤثر الأدوية أو هناك أدوية معينة قد تزيد من خطر الإصابة بهذا التليف؟ عوامل خطورة ممكن أو عوامل تزيد من نسبة إصابة هذا إصابة نسب هذا المرض عن غيرهن من النساء؟
طبعا في أدوية بتؤدي إلى 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 ذلك. يعني إحنا ما نقدرش نقول إنه الدواء الفلاني بيسبب، ولكن استخدام الأدوية الهرمونية بدون ضوابط طبية ممكن يؤدي إلى زيادة نمو هذه الألياف الرحمية. أيضا أحيانا أدوية معالجة السرطان لو كانت الحالة عندها مثلا كانسر في أي مكان بتؤثر أيضا على الجهاز التناسلي أو بتؤدي إلى الإصابة بالتليفات والألياف الرحمية. فاللي أقدر أقوله هنا أنه
هل هناك عوامل أخرى ممكن تزيد من نسبة الخطر في مثل التدخين أو نمط الحياة؟ أو لأنه مثلا احنا عرفنا أنه أغلبها تكون عوامل وراثية أو مثل ما قلت اختلالات في منطقة الرحم، هل هناك عوامل مثلا ممكن تجنبها أو تتجنبها؟
أنا ذكرت أنه يعني كمعنى عام أنه لو كانت المرأة بتشتغل في مكان بتتعامل مع الكيميائيات مثلا بتكون معرضة أيضا للإصابة أكثر من غيرها.
للآن قد مثلا بعض النساء بينزلين لحظائر القات أو مزارع القات ويرشن هنا السم،
لا في خطورة في خطورة. طبعا التعرض للمواد الكيميائية أو السموم أو هذه الآفات اللي بتحصل، الآفات البيئية أو الأشياء اللي بيرشوها مثلا أو حتى المصانع، دائما بيكون لها تأثير على النساء ودائما بترفع من مستويات الإصابة بهذه الأمراض وتزيد من خطر الإصابة بتليف الرحم خصوصا.
عظيم. هل التدخين دكتورة، هل التدخين مثلا أو الآن يسموها المدايع أو مثلا الشيش الإلكترونية خاصة ممكن أنها تزيد من حدة المضاعفات أو تزيد من نسبة الخطر؟
طبعا يؤثر، ولكن ليس بخطر الأمور الباقية. يعني أنا الآن لو جيت أقول مثلا واحدة عندها بداية تليف رحمي، أنا ما أقدرش أقول لها أنه أنت الآن تليف الرحمي أصابش بسبب التدخين، ولكن التدخين واحد من عوامل الخطورة اللي أدت إلى هذه المشكلة الصحية. طبعا التدخين بيأثر على مستوى الهرمونات في الجسم، قد يرفع هرمونات وقد ينزل مستوى هرمونات أخرى. التدخين أيضا بيؤثر على التدفق الدموي، وإحنا عارفين أنه أن المدخنين بتكون نسبة الدم عندهم أعلى من غيرهم
صحيح
بسبب التدخين. أيضا التدخين بيزيد من خطر الإصابة بالالتهابات في جميع أجزاء الجسم، في الجهاز التنفسي وغيرها. أيضا التدخين غالبا بيؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وغيرها. يعني الآن الدراسات اللي بتبحث عن علاقة التدخين وتليف الرحم هي ليست واضحة تماما وليست مثبتة كمال الإثبات، ولكن التدخين واحد من عوامل الخطر التي قد يسهم في تطور هذه الحالة، وننصح دائما بالإقلاع عنه أو الابتعاد والتجنب من أجل تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر.
جيد. طيب دكتورة، ما هي طرق التشخيص اللي ممكن نشخص بها هذه الحالات؟
طرق تشخيص التليف الرحمي بتختلف من 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 حالة إلى أخرى. في حالة بتوصل لعندي وهي في الوضع الأولي والبداية، نقدر نشخصها ونتابعها من البداية ونعطيها إرشادات إنه أنتي الآن ابدئي راقبي نفسك وابدئي كل فترة وفترة اعملي ألتراساوند وغيرها. في شيء واحد أنا أقدر أقوله إنه على يعني في مرأة في أشياء مريضات بتجي في البداية وما قد ظهرش هذا التليف الرحمي، فإحنا بنضطر لعمل الـMRI أو التصوير بالرنين المغناطيسي. يعني لما أنا المريضة تجي لي ما قد ظهرش عندها تليف الرحم بس أنا شاكة، أرسلها على الـMRI يعطيني صور دقيقة للرحم تساعدني في تحديد حجم ومكان وموقع هذا الورم. هذا واحدة من وسائل التشخيص. إذا ما قدرناش نشخص بالألتراساوند أو جهاز التلفزيون العادي موجود في العيادات، يعني أنا بعد ما أخذ من المريضة التاريخ الطبي، بعد ما أخذ من المريضة يعني الشرح عن حياتها، عن الدورة، عن مواعيد الدورة، عن الاختلالات اللي بتحصل، وجود أي ألم أي نزيف غير طبيعي، أخذت فكرة، عملت بالتلفزيون العادي ما طلع ليش مثلا نتيجة واضحة، مباشرة أخليها تروح تعمل إيش؟ MRI اللي هو تصوير بالرنين المغناطيسي. ليش؟ لأنه بيعطيني صورة دقيقة وتساعد أيضا في معرفة حجم الورم، أين الورم، موقعه بالنسبة لنفسه وموقعه بالنسبة لبقية الأعضاء. في حالات ما يكون عندنا مثلا تأكدنا من وجود هذا التليف الرحمي، احنا بندخل شيء اسمه الهيستروسكوبي أو المنظار الرحمي. هذا المنظار الرحمي بنعمله احنا في حالات معينة أو حالات محددة. إذا احنا نشتي نفحص بالكاميرا داخل الرحم، بيتم الفحص داخل المهبل كامل ونعرف بشكل مباشر نوع الأورام اللي فيها هذا وحجمها.
طيب دكتورة، ما هي طرق العلاج المتاحة لمثل هذه الحالات؟
طرق علاج يعني علاج تليف الرحم بتكون أولا من عند التشخيص المبكر. يعني أنا الآن مريضة وصلت لي في مرحلة من المراحل البداية، وكل ما كانت من البداية كل ما كانت أفضل، لأنه لما أنت تكتشفي مرض في البداية معناها هيتعالج بالأدوية. لكن لما تجي لي وقد عندك نزيف فظيع، قد التليف ماسك في كل عضلة الرحم، فالحل عندي غالبا بيكون إيش؟ الاستئصال.
استئصال لهذه الألياف.
أيوة. فإحنا الآن نخلي الاستئصال آخر شيء، ونقول إنه من البداية يجب المراقبة المنتظمة لأي مرأة عندها شيء أوصتها الطبيبة بمراقبته. أيضا ممكن بنعطيها مسكنات الألم، ممكن بنعطيها حبوب لتنظيم الدورة بشكل منتظم، ممكن أيضا بنعطيها أدوية هرمونية مثل الأدوية المثبطة للإستروجين اللي بتقلل من حجم الرحم ومن حجم التهيج والالتهاب الموجود في هذا العضو. أيضا بنعطيها بعض في حالات بعض الحقن اللي فيها بعض أنواع من الهرمونات اللي بتساعد في تهدئة التهيج الرحمي الحاصل. في الأخير لما بنوصل لمرحلة متأخرة أو المريضة بتوصل في مرحلة متأخرة، بندخل على خانة الإجراءات الجراحية. قد تكون يعني إجراءات أو بروسيجر لنزع أو استئصال هذا الورم لوحده مع الحفاظ على الرحم، أو قد ربما بيكون يعني بندخل لمرحلة أنه نضطر أنه نستأصل هذا الرحم بشكل كامل.
إن شاء الله استئصال الرحم بتكون موضوعنا في حلقة قادمة دكتورة، إن شاء الله بنسهل في ذا الموضوع بحيث تكون لدى المستمع رؤية كاملة عن المرض وعن أعراضه وعن مضاعفاته. أنا أشكرك جزيل الشكر لتقديمك هذه المعلومات المهمة وأيضا التي تساعد على فهم المواضيع الخاصة بالنساء. تحياتنا في نهاية الحلقة لمراسل البرنامج عقيل شمسان، كذلك للهندسة والإخراج سهيل محمد. تحياتي أيضا لك دكتورة، شكرا لك وتحية المستمعين في كل مكان الذي سمعون الحلقة اليوم. تكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو موضوع تليف الرحم. تكلمنا عن الأسباب والأعراض وعام الخطورة والتشخيص وطرق العلاج المتاحة بقدر المعلوم. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة تتكلم عن استئصال الرحم، وبإذن الله تكون حلقة مهمة وأيضا للفائدة والوعي. كونوا معنا.
هذا